ثانية، مات العم فترك ابنة فمات وعاف، ترك ابنة وعاف، كإن ترث أم وعم ثم مات عن ابنة وعاص بالله عن بنات. إذا ورثت الأم والعم الميتة سترث الأم الثلثة ويرث العم الثلثين. ثم مات العم عن ابنة وعاصب، ابنة ترث النصف والعاصب يرث النصف، المسألة من كم؟ من اثنين، تقبل القسمة على السهام، الأنصباء قابل القسمة على السهام، اثنين قسمة على اثنين، كل واحد منهما يجد واحدة. والأم في الأولى وجدت واحد، بقي عنها كم؟ ثلثان. في هذه الحالة يؤول الثلثان الأخت إلى البنت والعاصب، تجد البنت واحد وتجد ويجد العاصب واحد، وتكون المسألة في الصورة كالمسألة الأولى، في صورة تقسيمها كالمسألة الأولى، لأنها أن كل منهما قسمناها على ثلاث. ومن له شيء من الثانية ومن له شيء من الأولى ضرب.
وضرب إلى السهام ولم تنقسم.
نعم. ثم قال وضرب إلى السهام ولم تنقسم في أصلها أو وفقها الأولى اقسمي. وضرب إلى السهام ولم تنقسم في أصلها أو وفقها الأولى، معناها إذا كانت السهام لا تنقسم اضرب في أصل السهام، معناها في عددها أو في وفقها ما تتوافق فيه. الأولى أضرب المسألة الأولى في مسألة الميت الأول، أضربها في عدد السهام مسألة الميت الثاني أو وفقها. اقسمي أمر للقسمة بعد ذلك. ومن له شيء من الثانية من الأولى، ومن له شيء من الأولى ضرب بوفق الأخرى أو بهذا المسح. من يأخذ شيئا من تركة الميت الأول، من يأخذ شيئا من تركة الميت الأول يضرب في كل الثانية، كل المسألة الثانية، كل المسألة الثانية أو وفقها. نعم سأعطي مثال إن شاء الله، سيضرب في كل المسألة الثانية أو في وفقها، ثم يسحب له نصيبه المسح. ومن له شيء من الثانية، من له شيء من الأولى ضرب بوفق الأخرى أو بهذا المسح. إنسان من الوارثين عنده نصيب من التركة الأولى، تركة الميت الأول، يضرب في أصل المسألة الثانية، مسألة تركة الميت الثاني أو وفقها، ويخرج بنصيبه. ومن له شيء من الثانية بوفق أو سهام ثاني ميت. أما من كان عنده شيء من تركة الميت الثاني من مسألة الثانية فإنه يضرب بوفق أو سهام الميت الثاني، ليس المسألة كلها، لا يضرب في المسألة كلها، وإنما يضرب في عدد سهام إنما يضرب في سهام أو وفق الميت الثاني، في سهام أو وفق الميت الثاني. نعم. ثمت فيما زاد من مسائل يفعل هكذا إلى أتجل، ثم فيما زاد من مسائل يفعل هكذا، معناها لو كان التناسخ في أكثر من مسألتين، في ثلاث مسائل أو في أربعة مسائل أو في خمسة مسائل إلى آخره. نعم. قال باب موانع الإرث، سيتكلم هنا عن المسائل التي تمنع الميراث. قال موانع الإرث: اختلاف الدين رق، قتل إذا لم يكن قتله يحق. موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، أي أن أهل الأديان المختلفة لا يتوارثون، وهذه المسألة فيها ما هو متفق عليه وفيها ما هو مختلف فيه. فبالنسبة للكافر لا يرث المسلم إجماعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واختلفوا في الملل الأخرى، أي الملل الكفرية، هل هي كالملة الواحدة يتوارث أهلها فيما بينهم، أم أن كل أهل ملة يتوارثون فيما بينهم ولا يتوارثون مع غيرهم من أهل الملة. وفي المسألة ثلاث أقوال: جماعة من العلماء ومنهم الإمام مالك والإمام أحمد ذهبوا إلى أن أهل الملل والأديان غير الإسلام لا يتوارثون، لا يتوارثون فيما بينهم، وإنما يتوارث أهل كل ملة. مثلا النصارى لا يتوارثون مع اليهود، واليهود لا يتوارثون مع الصابئين، ولكن الصابئون يتوارثون فيما بينهم، واليهود يتوارثون فيما بينهم، والنصارى يتوارثون فيما بينهم. واستدلوا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. وذهبت الطائفة الثانية وهي أبو حنيفة والثوري وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة إلى أن الكفر ملة واحدة وأصحابه يتوارثون فيما بينهم، أن ملل غير الإسلام بمثابة الملة الواحدة وأصحاب هذه الملل يتوارثون فيما بينهم. وأما المذهب الثالث فهو المذهب المفصل، وهو الذي قال به ابن أبي ليلى وشريح وجماعة، قالوا: يتوارث أهل الإسلام فيما بينهم، ويتوارث النصارى واليهود والصابئون فيما بينهم، ويتوارث المجوس ومن لا كتاب لهم فيما بينهم. ثلاث طوائف، قسموا الملل إلى ثلاث طوائف. قالوا: يتوارث أهل الإسلام فيما بينهم، ويتوارث النصارى والصابئون واليهود فيما بينهم، ويتوارث المجوس ومن لا كتاب لهم فيما بينهم. والطائفة الثانية استدلت بمفهوم الخطاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث، دليل الخطاب، قال: مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قالوا هذا دليل الخطاب فيه أي مفهوم المخالفة أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر مطلقا، الكافر مطلقا، والكافر مطلقا سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب من الكفار. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والقراءة الأخرى: أولئك هم شر البرية. موانع الإرث. إذن من أول هذه الموانع اختلاف الدين، واختلاف الدين رق، الرق كذلك من موانع الإرث. العبد لا يرث وماله لسيده، والأصل في ذلك ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعتق عبدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ترى أعتق رجل أعتق عبدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يكن له وارث فلك، إن مات ولم يكن له وارث فلك. إذن العبد ماله لسيده، وبالتالي لا يرثه لا آباؤه ولا أمهاته ولا أبناؤه ولا عصبته، لا يرثه أهل الفروض بالنسبة له ولا أهل العصبة بالنسبة للعبد، لأنه ليس له أصلا. هذا الحديث فيه دلالة على أن المعتق يرثه العاتق، الحديث الذي قلنا: إن مات ولم يكن له وارث مات ولم يكن له وارث فميراثه لك. ولكن الإجماع على أن العبد لا يرث لأن ماله لسيده. ونعم، قال: موانع لإرث اختلاف الدين رق، رق أي عبودية، عبودية موانع لإرث، أنا أهل المملوك، المملوك لا يرث ولا يورث. موانع الإرث اختلاف الدين رق. قتل إذا لم يكن قتله يحق، كذلك القتل من موانع الإرث، لما ثبت من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي أخرجها البيهقي والدارقطني وغيرهما، قال: قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. وفي رواية ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له غيره، وإن لم يكن له وارث غيره ولو كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث. وكذلك في الرواية الأخرى في اللفظ الآخر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لقاتل شيء. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور العلماء إلى أن القاتل لا يرث مطلقا، لا يرث مطلقا سواء كان قتل عمدا أو قتل خطأ، سواء قتل عمدا أو خطأ لا يرث مطلقا. وذهب الجماعة إلى أنه يرث مطلقا وهي جماعة قليلة وهو قول شاذ. وذهبت جماعة وهي مالك وأصحابه ومن تبعهم على ذلك قالوا يرث في الخطأ دون العمد ولا يرث من الدية وإنما يرث من مال الميت. الدية التي ستعطى لا يرث منها، التي ستعطيها العاقلة ستدفعها العاقلة. هو قتل مثلا أباه خطأ وأعطت العاقلة دية، فإنه في هذه الحالة يرث من مال أبيه ولكن لا يرث من الدية التي أعطت العاقلة. والقول الرابع وهو رواية عن الإمام أحمد التي سنجده هي التي نص عليها، قال إذا لم يكن قتله يحق، أنه إذا كان قتل قتلا بحق بأن قتل في حد أو نحوه، قتله في حد نحوه بأن كان إماما مثلا وقتل أباه في حد، هذا يرثه، وهذا قول مفصل هو أصح الأقوال لأنه غير متهم هنا في قتله للموروث المورث، نعم غير متهم في قتله، لأن علة منع الميراث من القاتل هي أنه إذا فتح هذا الباب، أي إذا أذن الشرع في ميراث القاتل من المقتول فإن هذا يفضي إلى استعجال بعض الأولاد لمال آبائهم فيقتلونهم استعجالا لما عندهم من المال. موانع الإرث اختلاف الدين رق، قتل إذا لم يكن قتله يحق، ما إذا كان قتله يحق كان قتل قصاصا، قتل في الشرب الخمر، في الزنا رجما، أو دافع أو صال عليه فدافعه فقتله، دافع عن نفسه فقتله، كذلك هذا لا يمنع الميراث. اعتدى عليه فدافع عن نفسه فقتل المعتدي، هذا لا يمنع القصاص كذلك. موانع اختلاف الدين يرق، قاتل إذا لم يكن قتله يحق، ومن كان منهم البعض حرا ورثا بقدرها كالحجب ثم ورث، من كان منه البعض حرا ورثا بقدرها، معناها من كان بعضه حرا يرث بقدر الحرية التي فيه، قدرها بقدر الحرية كالحجب، كذلك يحجب الميراث عن غيره بقدر الحرية التي فيه. وأما الرقيق العبد المحض والكافر والقاتل فهؤلاء في مذهب الجمهور العلماء لا يحجبون لأنهم لا يرثون، القاتل لأنه لا يرث، والعبد لأنه لا يرث، والكافر لأنه لا يرث من المسلم، هؤلاء لا يحجبون. ولكن ذهب ابن مسعود وداود إلى أنهم يحجبون غيرهم وإن كانوا لا يرثون. أما إذا كان منهم أما إذا كان بعضه حرا فإنه يرث بقدر حريته ويحجب أيضا عن الورثة بقدر حريته. مثال ذلك أم مثلا مات ميت عن أم وابنة وأب وابنة وأب والبنت فيها بعض حر، فإن الأم في هذه الحال البنت في هذه الحالة فيها نصف حر، مثلا البنت نصفها حر ونصفها نصفها مسترق، نصفها حر ونصفها رقيق. البنت الأصل فيها أنها ترث نصف المال، صحيح الأصل أنها ترث النصف، ولكن في هذه الحالة سترث كم؟ سترث الربع، نصف النصف الربع، سترث الربع. والأصل فيها أنها تحجب الأمة عن الثلث إلى السدس، تحجب الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وفي هذه الحالة ستحجب نصف نصف فقط، لن تحجب عنها السدس كاملا، هي أصلا تحجب عنها السدس لأنها تحجبها من الثلث إلى السدس، وهذا هو السدس، لأن الثلث عبارة عن سدسين. فالبنت الأصل فيها أنها تحجب عن الأم السدس لأنها تنقلها من الثلث إلى السدس، فهذا لن تحجب عنها سدسا، ولكن في هذه الحالة هي ستحجب عنها نصف السدس، وبالتالي سيكون للأم الربع الربع الربع، سيكون للأم الربع، سيكون للأم ربعا، لأنها عندها أصلا سدس وحجبت عنها. مثلا خذ لو كانت المسألة من 12 مثلا، البنت نصفها حر ونصفها رقيق، فهي باعتبار أنها حرة إذا كانت حرة ترث النصف، وما دامت الحرية لا تتناول إلا نصفها فقط فإنها كذلك لا تنال إلا نصف ما تناله الحرة، ولهذا تنال السدس، تنال السدس. و الأم في هذه الحالة الأصل فيها أنها تحجب من الثلث إلى السدس، تحجب حجب نقصان، تنقل من الثلث إلى السدس، الابن مطلقا أو البنت مطلقا ينقلانها من الثلث إلى السدس. في هذه الحالة البنت لا تستطيع أن تنقلها من الثلث إلى السدس لأنها لم تتم حريتها، وإنما تحجب عنها نصف ما كانت ستحجبها عنه الحرة، تحجبها عنها الحرة، ولهذا ستحجب عنها نصف السدس فقط، تحجب عنها نصف السدس، ونصف السدس إذا أضفناه إلى السدس يصير المجموع ربعا، والبنت في هذه الحالة كذلك سترث ربعا، والأم سترث ربعا، وما بقي يرثه الأب، فالمسألة من أربع، واحد منها للأم وواحد للبنت واثنان للأب. ثم قال من كان منه البعض حرا ورثا بقدرها كالحجب ثم ورثها. كذلك يورث منه بقدر حريته، لأن العبد كما سبق لا يرث ولا يورث، ولكن من كان نصفه مثلا حرا فإنه يورث منه النصف الحر، يورث منه النصف الحر. نعم. ومن تولى أو من عن الدين تولى لا يرث، وماله فيء إذا مات أورث. ومن عن الدين تولى معناها من ارتد لا يرث، المرتد لا يرث لا من المسلمين لأنه فارقه في الدين، ولا من الكافر لأنه لم يعد من أوليائه، لم يكن من أوليائه، وإنما انتقل إليه انتقالا شديدا، فهو لا يرث من الكفرة لأنه لا علاقة بينهما بينه وبينهم، ولا يرث لأنه انتقل إليهم من جديد، ولا يرث من المسلمين لأنه كفر بالله واليوم الآخر نعوذ بالله. وماله فيء إذا مات ورث، وماله له حرمة إسلامية أثناء حياته، ولهذا تظل يده على ماله إلى أن يموت. والسبب في ذلك عند الذين قالوا بأنه لا يرثه ورثته من المسلمين، السبب في ذلك عند الجمهور وهم الذين قالوا المرتد لا يرث ولا يورث كذلك، لا يرثه أبناؤه ولا آباؤه ولا إخوته ولا أعمامه، لا يورث. الذين قالوا إنه لا يورث وهم الجمهور، وهذا المذهب ذهب إليه أحمد وذهب إليه مالك وذهب إليه جماهير أهل الحجاز، ذهب إليه الشافعي، ذهب إليه جماعة كبيرة من العلماء، ذهب إليه جمهور العلماء، ذهبوا إلى أنه لا يورث. أما أنه لا يرث فهذه مسألة اتفاق، وما أنه لا يورث فالجمهور على أنه لا يورث. وذهب الطائفة ومنهم أبو حنيفة والأوزاعي وجماعة إلى أنه يورث، وقالوا أهله أولى بماله من عامة المسلمين، لأنهم يدلون إليه بسببين، بسبب الولاية العامة وهي ولاية المسلمين، وبسبب النسب، يدلون إليه بسببين النسب والولاية العامة. وأما الجمهور الذين قالوا بأنه لا يورث فقالوا ماله، اتفقوا على أن ماله، يعني الجميع اتفق على أن ماله يبقى تحت يده، ولكن اختلفوا في علة ذلك. فقال الذين قالوا بأنه يورث قالوا بقاء ماله تحت يده يدل على أنه مخالف للكافر، وكونه لا يقر على الردة يدل على أنه مخالف للكافر الأصلي، وبالتالي يرثه ورثته. وأما الذين قالوا وهم جمهور العلماء أنه لا يرثه ورثته فقالوا بقاء ماله تحت يده إنما هو انتظارا لرجوعه إلى الإسلام، انتظارا لرجوعه إلى الإسلام. وشذ قوم فقالوا ماله لا يبقى تحت يده وإنما إذا ارتد يؤخذ فورا وليس له حرمة. ومن هؤلاء أشهد كما نقل عنه كما نقل عن صاحب بداية المجتهد من رشده نعم. والأصل في ذلك، الأصل في أنه لا يرث قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى على المؤمنين سبيلا لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. ومن عن الدين تولى لا يرث وماله فيئون.